إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة من قواعد صفات ربنا جل وعلا، فقال: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فهذه القاعدة من قواعد الصفات تضع المسلم على طريق أهل السنة، فإنهم يثبتون بلا تشبيه ولا تمثيل، وينزهون بلا تكييف ولا تعطيل. فإذا تخلى في إثبات الصفات لله جل وعلا عن هذين المحذورين العظيمين، أتى بالمعتقد الصحيح في صفات ربنا جل وعلا، ومعاد الله أن تقاس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب الأرباب؟ والواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق به تعالى، والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته، مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله ومن كمال عزته. والعجز عن درك الإدراك إدراك، والقول بالمجاز في بعض والحقيقة في بعض، ليس إلا تحكما. فيعتقد المثبت للصفات أن ما أثبته من صفات الله تعالى ليس كما يثبت للبشر، وإنما يعتقد ذلك وقد تخلى عن هذين المحذورين العظيمين التمثيل والتكييف. أما التمثيل فإثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. ففارق بين التشبيه والتمثيل. وقد مر أن الشيخ عدل عن استخدام التشبيه إلى التمثيل، حيث هو الذي جاء به القرآن العظيم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاء نفي التمثيل لا نفي التشبيه. والتمثيل إثبات مثيل للشيء، التشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. قد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء، أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه. وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم من التمثيل ومن التشبيه، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. وثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، وأما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو في مدح غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت، يعني وكن كيف شئت فما خلق يدانيك. فهذا كما ترى تعد على صفات ربنا تبارك وتعالى. فتشبيه المخلوق بالخالق العظيم معناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال، كالشرك في الربوبية حيث زعم بعض من أشرك في ذلك أن مع الله خالقا، وكالشرك في الحقوق كفعل بعض المشركين بأصنامهم إذ صرفوا العبادات لتلك الأصنام، فهذا تعد على الألوهية. وكالشرك في الصفات كقول أبي الطيب لهذا الذي مدحه: فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فهذا تشبيه للخالق العظيم بالمخلوق. فقول القائل: إن يدي ربنا تبارك وتعالى مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستواء المخلوقين، وما جرى في فلك ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي. فهذا معنى التمثيل ومعنى التشبيه ومعنى التكييف، وهذا هو الفرق بين هذه الأمور. التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، هذا باطل بالسمع والعقل. أما السمع في الدلالة على بطلان التمثيل فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكذلك قوله جلت قدرته: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي تفيد العموم، فهي تعم كل شيء، ليس كمثله شيء، أي ليس هناك شيء أبدا مماثلا لله تعالى. وقد وقع في الكاف جدل كبير بين العلماء لأن وجودها مع مثل مشكلة، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فلو قلت ليس مثل مثله شيئا فمعناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، وهذا تناقض، لأنك إذا نفيت المماثلة عن المثل لم تثبت وجود المثل، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. اختلف أهل العلم في هذه الكاف على أقوال، فمنهم من قال إن الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء، ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة فتقدير الكلام ليس كهو شيء، ليس كمثله، فهذا الضمير مع الكاف كهو شيء، وقدروا مثل زائد، فالزائد إحدى هاتين الكلمتين. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليلة جدا فضلا عن كونه موجودا أصلا في كلام الله تعالى، فهذان قولان. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، فتقدير الكلام ليس كذاته شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يقال إنه يراد به الذات، فذات الشيء ليست هي مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل بمعنى الصفة، وذلك كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، أي صفتها وحالها، كما في قوله تعالى: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. وقالوا إن المثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد، وذلك كالشبه والشبه، فيكون المراد بالمثل هنا على رأيهم الصفة، أي ليست صفته بمماثلة لصفة شيء، وليست صفة شيء بمماثلة لصفته، ليست كصفته شيء من الصفات. فمثل بمعنى مثل والمثل بمعنى الصفة، هذا قول. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، فمعناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة للتوكيد، فهو نفس المعنى الأول، فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقول مثلك لا يهزم، أي أنت لا تهزم، ولكنهم أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أول، فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أول. هذا قول. قال الشيخ رحمه الله، والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المماثلة. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فهذا من التشبيه المقلوب، إذ مقتضى الظاهر عكسه، ولكن لما كان الخطاب لعباد الأوثان الذين صارت أوثانهم عندهم أصلا جاءت المخالفة في الخطاب وجاء الإنكار على وفق ذلك، فهذا من التشبيه المخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا مقلوب كما ترى، تشبيه مقلوب، لأن الأصل أفمن لا يخلق كمن يخلق، أين يذهب بكم؟ ولكن لما كانت الأوثان عند عبادها أصلا جاء الخطاب على المخالفة وجاء الإنكار على وفق ذلك. تأمل، أفمن يخلق وهو الخلاق العظيم كمن لا يخلق أفلا تذكرون، الأصل أفمن لا يخلق مما تعبدون من الأوثان والأصنام كالخلاق العظيم، هذا هو الأصل، ولكن لماذا جاء ذلك كذلك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا تشبيه مقلوب وهو مشرب بمعنى التوبيخ، فهو يوبخه، لأن هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع صارت عندهم أصلا، فجاء الخطاب على وفق هذا وجاءت المخالفة فيه. لذلك قال بعدها أفلا تذكرون، وذلك مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، والسمي هنا الكفء والنظير والاستفهام للنفي، فهذا وإن كان إنشاء فإنه بمعنى الخبر، إنشاء لأنه كما ترى طلبي، هذا استفهام وهو من أقسام الطلب من أقسام الإنشاء، هل تعلم له سميا، هذا وإن كان استفهاما ولكن المراد هنا هو الخبر، بمعنى ليس له سمي، وإنما أراد أن يستنطق المخالف لكي يقول هو بنفسه ليس له سمي، فعندما يسأل هل تعلم له سميا، هل تعلم له كفءا أو نظيرا، فيستنطق المخالفة من أجل أن يقر بنفسه. مثال ذلك أيضا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهو ظاهر في نفي المكافأة، فمن شبه الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر، فقد كذب الخبر وعصى الأمر، ولهذا قال بعض السلف بالتكفير لمن مثل الله بخلق. قال نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب، أن الله تبارك وتعالى طلب منهم أن لا يشركوا به شيئا وأن لا يثبتوا له كفءا ولا نظيرا، إذ ليس له كفء ولا نظير، فعصوا الأمر وكذبوا بالخبر الذي جاء عن ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة الصحيحة أنه ليس كمثله شيء. وهذا الذي ذكره نعيم بن حماد أخرجه اللالكائي وذكره الذهبي في مختصر العلوم. إذن الكاف هذه أشكلت على كثير من المفسرين ومن الناظرين في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لأنها بمعنى مثل وهي للتشبيه كما هو معلوم، فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فيكون هذا هو التقدير. فماذا صنعوا؟ قالوا هي زائدة، وقال بعضهم لا بل مثل هي الزائدة، وقال بعضهم هي بمعنى الذات، وقال بعضهم بمعنى الصفة، وقالوا مثلها هنا على بابها. ولكن إذا قلت لشجاع محارب مثلك لا يهزم، مثلك لا يهزم، فإذا نفيت الهزيمة عن مثله فكيف به، فتكون على أصلها. والذي ظهر للشيخ أنها من باب التوكيد، وأنه كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المماثلة، هذا ضعيف. وكنا قد ذكرنا هذا المبحث باستفاضة عند التعرض للأسماء والصفات في شرح كتاب معارج القبول، فارجع إليه فإنه نفيس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. العقل يعلم ضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن الصفات على قدر الذوات، وإذا اختلفت الذوات لا بد أن تختلف الصفات. تقول يد النملة وتقول يد الإنسان وتقول يد الفيل، فهذه مخلوقات، مع ذلك تختلف هذه الصفة الواحدة لهذه المخلوقات على حسب اختلاف ذواتها، فكيف إذا كان الأمر بين الخالق والمخلوق؟ صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في ذواتها. قوة البعير غير قوة الذرة، والذرة واحدة الذر، وهو النمل الأحمر الدقيق. فقوة البعير غير قوة الذرة، فهذا في المخلوقات. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، الإمكان والحدوث مترادفان، وهو ما يتصور العقل عدمه وما استوى في حقه الوجود والعدم، وهي هذه المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن وتصير إلى الفناء بعد أن وجدت. فهذا هو الممكن. يقول الشيخ: اشتركت في الإمكان والحدوث، ومع ذلك ظهر التباين بين صفاتها على حسب ذواتها، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. هذا دليل عقلي واضح جدا، مفاده أن الصفة على قدر الذات، والذوات المختلفة من المخلوقات تختلف صفاتها، فكيف إذا كان الأمر بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أن التباين يكون أجلى وأقوى، فهذا دليل عقلي. وأما الدليل العقلي الثاني، فأن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق العظيم؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فتقول: الخلاق العظيم الذي ليس كمثله شيء، الذي هو كامل من جميع الوجوه في ذاته وصفاته وأفعاله، كيف يتصور أن يكون مشابها لمخلوقاته وفيها ما فيها من النقص والعجز؟ كيف يكون مشابها لتلك المخلوقات مفتقرا إلى من يكمله لو أنك شبهته بمخلوقاته وفيها من النقص ما فيها وفيها من العجز والقصور ما فيها؟ هل من اعتقد ذلك يكون مادحا ربه أو مثبتا له صفة الكمال، أم يكون متنقصا لحق الخلاق العظيم؟ تشبيه الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا لا محالة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فلا يشبه الأعلى بالأدنى، هذا في المخلوقات، فكيف بين الخلاق العظيم وهذا الإنسان الضعيف العاجز القاصر؟ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل إن المقارنة بينهما توجب النقص، حتى المقارنة توجب النقص. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أقول: عندي مهند صارم بتار، وهو أمضى وأشد مضاء وأقوى حدا من هذه الشظية، فتكون قد انتقصت قدره. فعقد المقارنة بين ما هو كامل وما هو ناقص يحط من قدر ذلك. لو قلت: عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف ومن أمضى السيوف، وهو أمضى من هذه العصر، فهذا يحط من قدر هذا السيف، كأنه سيف أبي حياة النميري، وكان يسميه لعاب المنية، وكان عنده سيف من خشب وسماه لعاب المنية، وهو سيف من خشب. وأبو حيا النميري خرج مرة ينظر حقله، وكان قد زرعه ذرة، فسمع صوتا في هذا الحقل، ف فسل سيفه الخشبي وأخذ يروح ويجيء خارج الحقل ويقول أخرج لنا حتى نصنع ونصنع، ويشفر سيفه الخشبي. ثم خرج كلب أجرب فأغمد سيفه وقال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا مؤونة قتالك، بلعاب المني. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة وفي الكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل ولا كيد الذرات الدقيقة، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وهذا أمر مهم، وقد مر أن تلك الحقائق المجردة التي تثبت مجردة لا تثبت مجردة إلا في الأذهان، لا تكون مجردة في الأعيان. هذا مهم، لأنه بسببه شبه من شبه وعطل من عطل أيضا، لأنه ظن أن الاشتراك في أصل الصفة من حيث المطلق الكلي كما يوصف، يقال له المطلق الكلي يعني الوجود، الله عز وجل له وجود، المخلوق له وجود، فأنت تقول الله عز وجل له وجود والمخلوقات لها وجود، فيأتي من يقول شبهت. كيف يقول إذا أثبتت لله ما أثبتت للمخلوقات كنت مشبها لله بالمخلوقات، وهذا لا يجوز. فبه وقع من وقع في التشبيه، وبه أيضا وقع من وقع في التعطيل، لأنه يقول إننا إذا أثبتنا ذلك كنا مشبهين، فينكر أصل هذا الوصف لله تبارك وتعالى فيعطل، والآخر يقول وجوده كوجود خلقه فيكون مشبها لله تبارك وتعالى بخلقه. فبعدم فهم هذا المطلق الكلي وقع من وقع في التشبيه، ووقع من وقع في التعطيل أيضا. والأصل أن تقول هذا المطلق الكلي لا يوجد مطلقا كليا غير مقيد بوصف إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان، لأنه عند الوصف يقيد، تقول وجود الله وتقول وجود المخلوقات فتكون الصفة على قدر الذات وينتهي الأمر، وأما الوجود فتقول نثبت صفة الوجود. هذا المطلق الكلي ليس له وجود حقيقي، وإنما وجوده في الأذهان فقط، لا وجود له في الأعيان. إذا وجد في الأعيان صار مقيدا، يعني صار وصفا للذات التي وصفت به كصفة الوجود. فأنت ترى أن هذه الصفات تختلف على قدر ذواتها، فتقول يد النملة ويد الفيل ويد الإنسان، فعلى حسب ما أضفت الصفة إليه يكون قدر الصفة، لأن الصفة على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، وهذا يحل لنا جميع المشاكل التي في باب الصفات. يقول الاستواء، ما تشغب علينا في الاستواء؟ هل قال الله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه كما استوت السفينة على الجدي، أو استوى على عرشه كما استوى المخلوق على الدابة؟ بل قال الرحمن على العرش استوى، فأثبت الاستواء لنفسه، فيكون هذا الاستواء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. أي شيء في هذا؟ وهل استواؤك أنت على ظهر الدابة كاستواء السفينة على الجودي واستواء الحجر على الأرض؟ الاستواء يختلف على قدر الموصوف به، فهذا يتفاوت كما ترى على حسب اختلاف الذوات في المخلوقات، فكيف بالله العلي العظيم؟ شيء آخر أنك تقول لمن قال ذلك، تقول له أنت لك أذنان والحمار له أذنان، فالأبعد يكون ماذا على قاعدته؟ يكون حمار، فكل أذنين ككل أذنين. تقول له الأذنان على قدر من وصف بها، وإلا فأنت لك أذنان والحمار له أذنان، فالأبعد يكون ماذا؟ يكون حمار. انتهى الأمر. تشبيه كالتمثيل قد يفرق بينهما، لأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات كما مر ذكر ذلك مفصلا. التمثيل يقتضي المماثلة، وهي المساواة من كل جهة. التشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن العظيم ليس كمثله شيء، وهو الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، فذكر ذلك رحمه الله تعالى وعبر به كما ذكره القرآن العظيم ليس كمثله شيء. التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: تعبير القرآن أنه هو ما جاء به القرآن العظيم، بنفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا أولا. وثانيا أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة. قلنا إن التعبير الذي لجأ إليه الشيخ والصياغة التي لجأ إليها الشيخ هناك ما هو أولى منه، لأنها تجعل في النفس شيئا، فالصياغة التي صاغ بها الشيخ رحمه الله هذا الأمر ينبغي أن يعاد فيها النظر. وحبذا لو نظرت كما مر بنا في شرح التدمرية إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد عبر عن ذلك بالقدر المشترك، وهو المشترك الكلي، وهو ذهني لا وجود له في الأعيان، وجوده في الأذهان، وهذا قبل إضافة الصفة لله تعالى وقبل إضافة الصفة للمخلوق، كما مر التمثيل بالوجود يقال له القدر المشترك، ويقال له أيضا المشترك الكلي، وهذا يوجد في الأذهان لا وجود له في الأعيان لأنه قبل الإضافة. فإذا أضفته إلى الله فقلت وجود الله تعالى، أو قلت وجود الله تعالى على حسب ما تحب في الإعراب من الوجهين، فقد أضفت، فصار وصفا لله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان ذلك كذلك فيكون على قدر ذلك. وإذا قلت وجود الإنسان، وجود الجماد، وجود النبات، وجود الحيوان، فيكون على قدر الذات الموصوف. فهذا المشترك الكلي ذهني لا وجود له في الأعيان، وجوده في الأذهان، وهذا قبل الإضافة إلى الله تعالى وقبل الإضافة إلى المخلوق. الوجود للمخلوق والخالق اشتراك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته. تعبير بأنه المشترك الكلي أولى من قضية أنه اشتراك في أصل الوجود. ما معنى اشتراك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته؟ فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن مقابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن إثبات الصفات عنده تشبيه، إذا نفينا التشبيه كأننا ننفي الإثبات، كأننا لا نثبت لله صفة من الصفات. فبعض الناس يجعل كل مثبت مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري معنى ما نريد أن المراد من غير إثبات الصفة، لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه. ويقولون على أهل السنة هذا من قديم، يسمونهم حشوية ومشبهة، ويرمون كل من يقول نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على النحو اللائق به، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل. إذا قلنا هذا يقولون مشبهة، يشبهون الله بخلقه، أي وكيف أنك تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تكون مشبهة؟ ومعلوم أن التشبيه والتمثيل من تعمده وقال به وهو عالم بذلك يكون كافرا كما مر ذكر ذلك. فإذا يقال لهؤلاء ظاهر القرآن يدل على الكفر، فهذا ظاهر القرآن. الله عز وجل يقول في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، يثبت لنفسه في 7 مواضع استواءه على عرشه، كما في هذا الموضع الرحمن على العرش استوى، تأتي هكذا صريحة بإثبات الاستواء لله تبارك وتعالى. فإذا أثبتت الاستواء لله تبارك وتعالى تكون مشبها عند هؤلاء أو مجسمة أو ممثلة، فإذا ظاهر القرآن عندهم يدل على الكفر. من قال إن ظاهر القرآن كفر فهو كافر. الله المستعان. من ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. يعني لماذا يكون التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه؟ نقول معنى التمثيل كذا ومعنى التشبيه كذا، والتعبير بالتمثيل أولى من وجهين، أنه تعبير القرآن، وأن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد. ثم نذكر الوجهين ونحترز من قضية أن بينهما تشابه من حيث الجملة، لا يقال هذا، ولكن يقال بالقدر المشترك أو المشترك الكلي، وهذا يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان، وهذا قبل الإضافة إلى الله تعالى وقبل الإضافة إلى المخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التكييف حكاية كيفية الصفة، فالتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليه من غير تقييد بمماثل، ولكن يقول كيفية الصفة كذا، ولا يقيد هذه الكيفية التي أثبتها للصفة بمماثل، فهذا هو التكييف. الكلام في الصفات كما هو معلوم فرع عن الكلام في الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. لماذا كان الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ لأن الذات هي الأصل، فإذا لم تثبت ذاتا فكيف تثبت صفات؟ فلا بد من إثبات الذات أولا. فالكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. يعني تقول للممكن وكذلك للمكيف للصفة، تقول له: هل تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات؟ فيقول: نعم. فنقول: هل إذا أثبتت الذات تكيفها؟ يقول: لا، بل أثبت الذات من غير تكييف. نقول: نعم، فأثبت الصفات أيضا من غير تكييف، فإن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات. قد مر أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه. التمثيل والتشبيه يدلان على كيفية مقيدة بالمماثل في التمثيل وبالمشابه في التشبيه، وأما التكييف فليس كذلك. تعيين كيفية الصفة وهيئة الصفة التي تكون عليها ولا يقيد ذلك بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل العقل ودليل النقل. فأما دليل النقل فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. إذا كنت لا تحيط به علما فكيف تكيف صفاته؟ لا يمكن أن تكيف صفات الله تعالى إلا إذا أحط به علما، وإلا كان الأبعد كاذبا وكان قائلا على الله بلا علم. وقد نفى الله تبارك وتعالى ذلك فقال: ولا يحيطون به علما. وكذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، فهذا أيضا من أدلة السمع. ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا تكلمت في هذا وكيفت أو كيف الأبعد كان قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم، وكان متبعا لما لا علم له به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو يعلم ذلك بالخبر الصادق عنه. فهذه ثلاثة أمور تعرف بها كيفية الصفة. كيف تعرف كيفية صفة شيء؟ إذا عرفت كيفية ذاته، أو علمت نظيره حتى تقيس عليه، أو جاءك ذلك التكييف عن طريق الخبر الصادق المعصوم، وكل هذه الطرق منتفية. فالذي يكيف لا يعرف كيفية الذات، ولا يحيط به تعالى علم، وأيضا ليس له نظير ولا مثيل حتى يقيس، ولم يأتي ذكر الكيفية في الوحي المعصوم، فانتفت الجهات كلها، وإذا فلا يعلم ذلك عقلا. والطرق كلها منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان التكييف. هذه القاعدة من قواعد الصفات، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وقد مر أن الشيخ رحمه الله إنما يستقي هذه القواعد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ورحم شيخه وعلماء أهل السنة أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أن الشيء لا تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: أولا كيفية ذاته، ثانيا العلم بنظيره المساوي المماثل، ثالثا إخبار الصادق عنه. وليس هذا من باب الجواز الشرعي، وإنما هذا من باب التنزل مع الخص، وهذه طريقة سلكها القرآن وجرى عليها العلماء، ومن ذلك قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا من باب التنزل مع الخص في المحاجة والمناظرة، وليس هذا من باب الجائز شرعا حتى يأخذ به كل أحد عند المناظرة والمحاجة، ولكن هذا إنما هو من باب التنزل مع الخص، وهي طريقة سلكها القرآن العظيم وجرى عليها العلماء، ومن ذلك قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من باب التنزل مع الخص. كل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. فمثلا إذا قلنا بأن لله سمعا، فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية صفاته، ومنها صفة السمع لله. ليس لله تعالى نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظير. فالأول أننا لا نعرف كيفية الذات، وبالتالي لا نعرف كيفية الصفات، فهذا هو الأمر الأول من الثلاثة الأمور التي يعلم بها صفة الشيء، أن تعرف كيفية الذات، فهذا منتفي. وأما الأمر الثاني وهو العلم بنظيره المساوي المماثل، ليس لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره ونقيس، ولم يخبرنا الرسول، وهذا هو الأمر الثالث، بكيفية سماعه سبحانه، فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند مجرد الإثبات، لأن الطرق منتفية إلى معرفة ذلك، فلا نكيف وإنما نفوض الكيفية. وأما المعنى فلا يفوض، لأن كثيرا من الغلط وقع عند كثير من الناس عندما قالوا إن منهج أهل السنة واعتقاد أهل السنة إنما هو في التفويض بإطلاق، فيقولون الرحمن على العرش استوى، نفوضه لله تبارك وتعالى ولا يثبت المعنى، يقول الله أعلم بمراده، وهذا خطأ. ليس الله أعلم بمراده خطأ، لا، هذا كلام صحيح، ولكن قولهم هذا خطأ واستدلالهم بهذا في هذا الموطن لا يجوز، وإنما نقول للسواء معلوم، وخاطبنا الله تبارك وتعالى بما نفهم من هذه اللغة الشريفة. وإلا فمعنى ذلك ولازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم ما خاطبه به رب، ما خاطبه به ربه، فقال له الرحمن على العرش استوى ولم يفهم من هذا شيء، وحاشا وكلا. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم من أهل السليقة اللغوية يكونون كذلك، لم يفهموا من كلام ربنا شيئا فيما وصف به نفسه، لأنه لا يدل على معنى عند هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة. وأما أهل السنة فأقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وعليها فقس. تقول السمع معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، فنفوض الكيفية ونثبت المعنى، هذه طريقة أهل السنة. وأما القول بالتفويض إطلاقا فهذا ليس من اعتقاد أهل السنة. مثال آخر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى واستوى على العرش، لا يمكن أن نعرف كيفية الاستواء لأننا لم نعرف كيفية الذات، وليس هنالك نظير استوى على شيء مثل العرش حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل، ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية استوائه على العرش، فحينئذ انقطعت السبل وسدت الطرق إلى معرفة الكيفية، فهي مفوضة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا كما مر ذكره ليس من باب الجواز الشرعي، وإنما هذا من باب التنزل مع الخص، كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فلا يتوسع في هذا عند الكلام إلا عند المحاجة والمناظرة والخصام. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي كيف استوى على العرش كيف ترد؟ تقول له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. وقال بعضهم إذا قال لك كيف استوى فقل كيف هو بذاته، يعني إذا قال لك كيف استواؤه فقل له كيف ذاته، فيقول ذاته ليس كمثلها ذات، تقول واستواؤه ليس كمثله استواء. فإذا قال لك كيف استوى وشغب عليه كيف استواؤه قل له كيف ذاته، يقول أثبت لله ذاتا لا تكيف ليس كمثلها ذات، تقول وأنا أثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له استواء ليس كمثله استواء. إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته، فقل له إذن لا نعرف كيفية الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر نحوا من هذا في قوله رحمه الله القول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها، فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته، فالصفة على قدر الذات. ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالأمر سهل كما ترى على من يسره الله عليه. وأما المؤولة والمعطلة الحمقى فإنهم يدخلون عقولهم ولا عقل ولا نقل في الحقيقة، لا عقل ولا نقل، ويعملون العقول في أمثال هذه الأمور، والعقل ليس له مدخل في هذا، ولكن كما ترى اعتقاد سهل سمح يسير ليس فيه تعقيد مطلقا، يتناسب مع الفطرة، بل هو الفطرة التي خلق الله وفطر الناس عليه، فالإسلام هو الفطرة والفطرة الإسلام، ولذلك تجد الاعتقاد سهلا سمحا ميسرا، ولولا ما تكلم به المتكلمون وزاغ به الزائغون وهرف به المهرفون ما كانت أمور الاعتقاد تحتاج إلى طويل بسط، لأن هذا البسط وهذا التطويل إنما هو بسبب ما أجرمه المجرمون مما أدخلوه على اعتقاد المسلمين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فاضطر العلماء إلى الرد وإلى التحرير فطال الكلام. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فالأمر من أيسر ما يكون عندهم، أصحاب السليقة اللغوية والفطر المستقيمة، وتتنزل الآيات تثبت لله تبارك وتعالى اليدين وتثبت لله تبارك وتعالى الاستواء، ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله تبارك وتعالى النزول، ويثبت لله تبارك وتعالى الضحك، ضحك الله من فعلك يا فلان وزوجك البارحة، فلا يقولون كيف يضحك ربنا يا رسول الله،
بل إن واحدا منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خير. وتكون الصفة على قدر الذات، هذا أمر فطري فطر الله الناس عليه. أنت لا تسوي في أصل الصفة بين الجميع من المخلوقات، هذا أمر فطر الله الخلق عليه. فطفلك الصغير أو أخوك الصغير يقول لك أضربك، يكور يده ويضربك فيداعبك وأنت تضحك، ويأتي ملاكم منتهن في فنه ويقول أضربك، الله المستعان، فهل ضرب كضرب؟ ناس يفرقون ويقيدون الصفة بموصوفها، الصفة على قدر الذات. فكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة من وصف ربنا تبارك وتعالى نثبته ونقول هذا على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. وأما التعقيد الذي يأخذ به الخلق فالله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، فأي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تقدر كيفية إلا إذا كانت مقيسة على ما تعلم، وكل ما تعلمه إنما هو مخلوق. فضربنا المثل بذلك قديما عندما قلنا لو قال لك أحد الناس هل تدري الفيل وتيتلو خرتيتو جلموس؟ تقول ما هذا؟ فيقول هذا حيوان أسطوري مكون من الفيل والتيتل والخرتيت والجاموس. فتقول نعم نعم تستطيع أن تتصور الآن. لماذا؟ لأن عندك أصل ما تقيس عليه، الله ليس كمثله شيء. ولذلك يقولون كل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه لن يخطر على بالك إلا ما كان مخلوقا مما تعرفه. فأنت إذا قست تقيس على ماذا؟ على مخلوق، والله ليس كمثله شيء، فكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. فإذا كل ما يقدره الذهن الله أعلى وأجل منه. وفي هذا تأكيد من المصنف رحمه الله تعالى على أنه يجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، فلا يتوهم العبد ولا يقدر في نفسه شيء. ولو أخذت بهذا الذي قلت لك نجوت من هذا المأزق، وهو أن ما خطر ببالك فلا بد أن يكون مقيسا على ما تعرف. إذا خطر ببالك شيء مما لا تعرفه فلا بد أن يكون مقيسا على ما تعرفه، وأنت لا تعرف إلا المخلوق، فسيكون قياسك فيما تثبته تكييفا لله تبارك وتعالى على أي شيء سيكون مقيسا على المخلوق. هل يجوز؟ لا يجوز. فكل ما يلقيه الشيطان في قلبك وكل ما يعن في خاطرك من وساوس الشيطان في أمثال هذا الأمر تقول له يا لعين، إنما هذا مقيس على ما أعلمه، وما أعلمه إنما هو مخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فلا توسوس ولا تعذب نفسك كيف يدور وكيف لا يدور، أي شيء في هذا؟ كل هذا منفي كما ترى. أي كيفية تقدرها لصفات الرب جل وعلا؟ فإن من قدر ذلك سيكون كاذبا فيه، لأنه لا علم له بذلك. أي كيفية تقدرها لله تعالى؟ فالله أعظم وأجل مما قدر. أي كيفية تقدرها لاستواء الله تبارك وتعالى؟ استواء الله في حقيقته أعظم وأجل مما قدرت، فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك، لأنك لا تعرف الاستواء إلا استواء المخلوق على المخلوق. فإذا قست وقدرت وكيفت تكون قد قست الله العظيم على خلقه، فهذا لا يجوز، لأنك لا يمكن أن تقيس ولا تتخيل إلا ما كان مقيسا على مخلوق، والله تعالى ليس كمثله شيء، فاستواؤه تعالى أعظم من ذلك. وكذلك تقول في صفة الوجه وصفة اليدين وما أشبه. وأيضا أي كيفية تحددها في صفات الله تعالى؟ فمن حدد ذلك فهو كاذب فيه قطع، لأنه لا علم له بذلك، لأن الله لم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات. فأي كيفية يقدرها مقدر يكون فيها كاذبا، لأن الله لم يخبرنا بذلك. صفة الكلام، نحن نعلم أن الله تعالى يتكلم ونعلم المتكلم به، ولكن كيف يتكلم وما صورة هذا الكلام، هذا ما لا نستطيع معرفته. فالإنسان ينطق والطير ينطق، علمنا منطق الطير، ولكن ليس هذا النطق ونطق الله سواء، بل إن منطق الطير لا نستطيع نحن أن نكيفه ونعرف صورته. يعني أثبت الله تبارك وتعالى للطير منطقة، وقال سليمان عليه السلام علمنا منطق الطير. فإذا قيل لك الآن ما كيفية منطق الطير وأنت تسمع أصواتها، هل تستطيع أن تقول لنا ما هي كيفية ذلك؟ لا تستطيع، وهذا مخلوق، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ بل إن العربية والعجمي يتكلمان وأداء كل واحد، من حيث أن هذا يستخدم الجهاز الصوتي وهو هو عند الآخر، جهاز صوتي وجهاز صوتي يتكلمان، ولكن هل كلام هذا ككلام هذا؟ هل هذا تهالى في كيفية أدائه للحروف؟ شتان ما بينه، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. تأمل في هذا، فإنه مهم، وهو ما أشرنا إليه قبل عندما ذكر الشيخ رحمه الله، فإن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وفي هذا تأكيد، نقول هذا تأكيد من المصنف على أنه يجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، فلا يتوهم العبد ولا يقدر في نفسه شيئا من ذلك، فيقول يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقديرا باللسان أو تحريرا بالبنان، يعني بالكتاب. فحتى القلب ينبغي أن يصان جنابه عن الوقوع في مثل هذا الأمر الكبير. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، والرحضاء العرق الكثير يغسل الجلد، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر عن مالك رحمه الله تعالى ورد أيضا عن شيخه ربيعة الرأي، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، والصابوني في عقيدة السلف، والبيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك في الاعتقاد، وأخرجه الذهبي في العلوم، وهو ثابت عن مالك رحمه الله تعالى، ولكن لا يثبت عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال رحمه الله لما سئل كيف استوى، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، وقال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه ربيعة، هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ، ويقال له ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، وروى عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن بطة في الإبانة، وابن قدامة في إثبات صفة العلو، وهو صحيح عنه وعن مالك، عن ربيعة وعن مالك. وروي هذا الأثر أيضا عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، ولكنه ليس في إسناده مما يعتمد عليه. مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، إذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، غير معقول فانتفى عنه الدليل العقلي، ولم يرد به الشرع انتفى عنه الدليل النقلي، فواجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منه، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. وقد يوصف الله تبارك وتعالى بالطبيب، كما في حديث أبي رمثة الذي أخرجه أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الطبيب، وهو حديث صحيح. بل صرح البيهقي وابن العربي والقرطبي أنه من أسماء الله تعالى. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا ألقي شيء من ذلك في قلب أحد فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فإنه معاذه، وأن يفعل ما أمره الله به فإنه طبيبه، وعليه أن يقول لنفسه: ويحك يا نفس، إنك لا تقيسين إلا على مخلوق، لأنك لا تقيسين إلا على معلوم، ومعلومك إنما هو مخلوق، ولذلك فكل ما قست عليه فإنما هو مما لا يصح أن ينسب لله تبارك وتعالى، فكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. وهذا الكلام من كلام ربيعة ومالك رحمهما الله تعالى ميزان لجميع الصفات لا للاستواء وحده. فإذا قال قائل مثلا: إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ تقول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإذا تأملنا قوله: الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة لا يعلمها إلا الله، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفي للكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك رحمه الله وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به نفي التكييف لا أصل الكيفية. هذه القاعدة من قواعد الصفات، قاعدة عظيمة جدا، وهي أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. وأما القاعدة السابعة من قواعد صفات الرب جل وعلا فهي أن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، كما أن الأسماء أيضا توقيفية لا مجال للعقل فيها، فالصفات توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني نقف ونمتنع ويحظر علينا، لأن التوقيف من المنع والحظر، كما مر ذكر ذلك في نظير هذه القاعدة مما يتعلق بالأسماء. صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لما أحالنا المصنف رحمه الله على هذه القاعدة من الأسماء، يعني كما مر في قوله: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية، فالمقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات توقيفية كالأسماء. فما هي الأدلة على هذا؟ يعني ما الدليل على أن الصفات توقيفية؟ أحالنا المصنف رحمه الله على نظير هذه القاعدة فيما يتعلق بالأسماء، وقد ذكر الأدلة هنالك، وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك قوله جل وعلا في أعلى أنواع المحرمات التي هي محرمة في كل شريعة، وهي المحرمات الأصلية التي لم تبح في حال دون حال ولا بصفة دون صفة، وإنما هي محرمة تحريما أصليا، وأعلى ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أدلة نقلية سمعية، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا قلت في صفات الله تبارك وتعالى ما لم يأتي به النص من الكتاب والسنة الصحيحة، كنت متبعا ما ليس لك به علم، أو كنت قائلا على الله بلا علم، وهذا وهذا ممنوع. ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا من أدلة العقل أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء، وكذلك ما يستحقه الله من الصفات. فتسمية ووصف الله تعالى بما لم يسمي ويصف به نفسه جناية في حقه تعالى. هذه الأدلة التي أحالنا عليها الشيخ رحمه الله في نظير هذه القاعدة مما يتعلق بأسماء الله الحسنى، فهذا ما ذكر من الأدلة مجملة. دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. يعني كيف تعرف الصفة من صفات الله؟ تقول توقيفي يدل عليها الكتاب والسنة. كيف نعرف؟ بالتصريح بالصفة، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. والصفة هي المعنى القائم بالذات. ما معنى الصفة؟ الصفة هي المعنى القائم بالذات. فالمعنى الذي يقوم بالذات هو صفة تلك الذات. العزة كقوله تعالى فإن العزة لله جميعا، والقوة كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرحمة كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والبطش كقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، والوجه كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأما اليدان فكقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. فتعرف الصفة بدلالة وتصريح الكتاب والسنة بها كما في هذه الأمثلة. وأما الثاني من الطرق التي تعرف بها الصفة فهي تضمن الاسم له، وقد مر ذكر ذلك، فإن كل اسم يتضمن صفة، وهذا من أسباب أن الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن الأسماء ما من اسم منها إلا ويتضمن صفة، ولله تبارك وتعالى بعد ذلك من الصفات الفعلية ما لا يتناهى، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء. فإذا تضمن الاسم له، الغفور متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع ونحو ذلك. وقد ذكر في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء إن دلت الأسماء على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: إثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم، والأثر والحكم والمقتضى، كما مر ذكر ذلك. فإذا ما من اسم إلا وهو متضمن للصفة، فنعرف عن طريق الاسم ما تضمنه الاسم من الصفة، أو بالتصريح بذلك في الكتاب والسنة. وأما الثالث فالتصريح بفعل أو وصف دال عليه، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فالآية التي ذكرها الشيخ تدل على صفة الاستواء، والحديث المتفق على صحته يدل على صفة النزول للرب تبارك وتعالى. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفة المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فهذا انتقامه تعالى من المجرمين، وقد ورد ذلك مقيدا كما هو معلوم، إما أن يأتي بذي ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، فيأتي بذو، أو يأتي بالتقييد بأن انتقامه من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون. الذي ذكره الشيخ هنا فيه لفتة بلاغية، لأنه ذكرها ثم قال يدل عليها على الترتيب وأتى بالأدلة. فذكر متعدد على الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن، هذا يقال له اللف والنشر أو الطي والنشر، وهو من ألوان البديع في هذه اللغة الشريفة، يقال له اللف والنشر أو الطي والنشر، يطوي ثم ينشر مثلما تصنعه بالثوب، اللف والنشر أو الطي والنشر. فيذكر متعددا على سبيل الإجمال ثم يذكر ما لكل واحد مما ذكره متعددا على سبيل الإجمال يذكره من غير التعيين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقراء. فهو يقول التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، فذكرها هكذا مجملة وأتى بالأدلة بعد. قال الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إلى آخر ما ذكر. فمن صفات الله تعالى الاستواء على العرش، ويؤخذ هذا من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إن قيل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتي بنص بهذا اللفظ. قلنا ليس هناك نص فيه النزول، بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وكذلك من صفات الله تعالى المجيء، ليس هناك نص فيه لفظ المجيء، بل النص الموجود فيه الفعل الدال على ذلك المجيء، وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما قوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، لو قلنا إن من صفات الله تعالى الانتقام من المجرمين فليس هناك نص فيه كلمة الانتقام، ولكن نقول إن قوله تعالى منتقمون وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن طرق إثبات الصفة لله ثلاثة: الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح، قوة والعزة والرحمة والمغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه. الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على تلك الصفة مثل الاستواء. فلو قيل أين الدليل الذي فيه كلمة الاستواء، قلنا قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا فعل، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. مسألة الاشتقاق هذه كما مر ذكر ذلك، عندما تقول الدهر قل هذا اسم جامد فلا يتضمن مدحا ولا ذما، ليس بمشتق، فنقول هذا جامد لا يتضمن مدحا ولا ذما، وهذا من ضمن الأدلة التي تدل على أنه ليس باسم لله تعالى. ثم بعد ذلك أنه محل لوقوع تلك الحوادث، ولا يمكن كما في النص الوارد عن ربنا تبارك وتعالى يصب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، لا يمكن أن يكون الله عز وجل الدهر، إذ الدهر الزمان الليل والنهار محل وقوع الحوادث، لأنه يقول وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان الدهر الليل والنهار والله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، فهل يكون المقلب المقلبة؟ لا يكون. فإذا هذه كما ترى مشتقة، فعل الرحمن على العرش استوى، هذا مشتق من مصدره وهو ماذا؟ الاستواء. فتقول كذلك في النزول والمجيء. الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد. الجملة إما اسمية الله بكل شيء عليم، أو فعلية علم أن لن تحصوه. المفرد لا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله بشيء من علم، وقوله هو أشد منهم قوة، أو إضافة الموصوف كقوله ذو القوة. فهذه هي الطرق التي تعرف بها صفات الله تبارك وتعالى، وهي ثلاثة: إما أن يصرح الله عز وجل بتلك الصفة أو يصرح بها نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، والثاني أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، متى ثبت لله تبارك وتعالى فلا بد من إثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. والثالث التصريح بفعل أو وصف دال على تلك الصفة كالاستواء والنزول. هذه هي قواعد الصفات التي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى، وقد مر قبلها قواعد الأسماء، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد بمشيئته وحوله وقوته في بيان قواعد في أدلة الأسماء والصفات، القواعد التي جمعها الشيخ في أدلة الأسماء والصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.